السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، وسبب مغيبنا عن خطبة الجمعة هو ما قررته إدارة جوازات المنطقة بمديرها باختيار من يعلم في خطبة الجمعة طلاب دفعة، فأجبناهم بعد ترشيح من وزارة الشؤون الإسلامية، ووكلنا من يخطب، ثم أننا استمررنا في البرنامج المعروف وهو لقاء الجمعة. فنسأله أن ينفع بنا وبكم السنة أهلها ومن ضل عنها، وأن يجمع بنا الكلمة على ما مات على ما كان عليه وختم لهم به سلف الأمة. الموضوع الذي هو عنوان هذه الحلقة مهم جدا ولا غنى لأحد منا عنه، فاحذر أن تتخلف لحظة من حياتك حتى وفاتك بعد هذا المجلس أو قبله إذا سمعت مذكر بما سنذكر، ألا وهو موانع العمل بالعلم وكيفية العمل بالسنة عند حضور مقتضاها. فأغلب الناس في بلاء شديد في هذا الباب، فإنما يتبعون أهواءهم. فمن شكر الله اتباع أمره وترك اتباع الهوى، وأكثر ولكن أكثر الناس لا يشكرون، مع أن هذه الجوارح التي يجيشونها للعمل بأهوائهم وترك الشريعة خلقها لهم الله، يعني البصر، السمع، اللسان. إذا تكلم الكلمة علم النبي ينهاه عنها، تكلم المصلحة هوى، شهد شهادة زور، يعلم النبي نهى عنها تكلم بها لمصلحة تعود له هو فقط لا للشريعة. فحينئذ لا شك ولا ريب أن هناك أسباب منعت هذا الشخص من اتباع الحق وجعلته ألعوبة لمراد هواه، ولو كان ذلك في معصية مولاه الذي خلقه فسواه. فحينئذ نشرع في ذكر تحريم، أولا تحريم اتباع الهوى، وأن اتباع الهوى ظلم للنفس، ليس إسعاد لها، ظلم لها. لأن البعض يظن أنه باتباع هواه يسعد نفسه، نعم أنه باتباع هواه يسعد نفسه، كلا والله، إنه باتباع هواه يظلم نفسه ويجعل عليها الضيق في العاقبة، وإن كان في العاجلة قد يتذوق شيء من اللذة. فالمعصية يقضى وطرها، ولكن تذهب لذتها وستبقى حسرتها، هذا هو الهوى. قال الله تعالى في كتابه: ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، يعني من التعبد لله والخضوع والذل له أن تراغم نفسك في ترك هواك، عبادة له. متى عبدت الله آخر مرة بهذا؟ إذا قلت والله لا أذكر وأستغفر الله، الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويبدل سيئاتك حسنات، من يومك هذا تعبد بهذا، هواك يأمرك أن تأتي آخر الناس الصلاة تقضي، ربك يأمرك إذا أذن المؤذن أن تأتي إلى المسجد في الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تدخل الصلاة وأنت في خشوع نظرا لأن أسباب ذهاب الخشوع من الذنوب ومن ضعف الإيمان ذهب ذلك. الهوى يأمرك بأن تحسد فلان لمن فاقك في مال أو جاه أو علم، جاهد هواك واذهب واحسن إليه وادعو له وانصره، هذا ضد هوى عبادة. هواك يأمرك بهجر فلان لأنه في زعمك أساء إليك، ليش يقول لي هذا الكلمة؟ طلع الشريعة إلى أن تعفو عنه وتصفح وتذهب إليه و أي نعم، ما لم يكن كما قال شيخ العثيمين ذلك يؤول إلى استطراده في منكر البغي على الناس استسهاله ذلك، فلا بد أن يردع. المقصود أن عبادة ترك الهوى من أعظم ما يقوم به العبد من شكر له لا إله إلا هو لصعوبتها وعورتها، فالناس مفطورة على اتباع هواها. نعم، وقوله تعالى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، نعم أن تعدلوا، فليس لأحد أن يتبع هواه فيعصي مولاه الذي خلقه سبحانه فسواه. وحينئذ ينبغي المسلم أن ينظر في الأسباب، وهي المسألة الثانية التي تجعله يبتعد عن اتباع هواه، الأسباب يفعل الأسباب الممكنة التي تجعله يترك اتباع هواه. فأعظم سبب اتباع الهوى ترك اتباع الهوى دراسة التوحيد والعمل بمقتضاه من التعلق بالله. هذا أعظم سبب، توحيد الله والتعلق به، فلا يمكن للعبد أن يتزحزح عن اتباع هواه إلا بحول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فمهما اجتهد على أن يراغم هواه ويصبر عليه لن يستطيع إلا أن يعينه الله. وذلك شرع الإنسان أن يقرأ سورة الفاتحة مرات في اليوم ففيها وإياك نستعين. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يبقى موحدا لله أبد دهره متعلقا به. لما؟ لأن لو خالف التوحيد فإذا خالف جزء منه متضمن لتوحيد الإلهية، وهي ترك مراعاة توحيد الربوبية، وهو أن من أفعال الله أن يسعد قلب الطائع، فالمتبع لهواه مسيء ظن، يسيء الظن بالله أنه لو خالف هواه واتبع أمر الله ضاق صدره، ضيق الله صدره أو ضاق صدره. هذا محسن الظن بالله ولا مخالف؟ مسيء الظن، يقول طيب أنا لو اتبعت الرب في هذه المسألة يحصل لي كذا ويحصل لي كذا، مما يظنه مصلحة، وإذا بها مفسدة. يكفي في المفسدة أنه عصى الله، يكفي في المفسدة أنه ساء الظن به، أنه لو اتبع هواه ما نال راحة القلب ونعيمه بل شقاؤه وعذابه، بس عذاب الله في طاعته إيه نعم، عند من جهل ربه، من جهل صفته، من جهل حكمته، من جهل حقيقة العبادة والربوبية وحسن الظن به، وكان عن طريقة أهل الجاهلية الأولى، فأساء الظن بربه الذي خلقه لا إله إلا هو. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع أهواه من إيش؟ من غير هدى من الله، يعني لا أحد أضل منه، وهو يرى أنه أسعد الناس أن يتبع هواه، وأنه سيكون من أشقى الناس لو خالف هوى نفسه. سبحان الله، يكذب الله، الله يقول لا أحد أضل منه. ولازم الضلال شقاوة القلب، لأن الله جعل في الضلال شقاوة ليرجع العبد الحق دون الضلال. فإذن فلا بد أن يكون في شقاء في قلبه. لا، ومن الفتنة العبد الذي ابتلاه به ربه أن يجعل نوع فعلا نوع لذة في اتباع الهوى، لكن لا تفتأ أن تنقلب غما وهما ونقصا في الرزق وسواد في الوجه وظلمة في القلب، فتبقى حسرته اتباع الهوى. وهذه اللذة امتحان من الله، يرى عبده يرجع لها ويريد اللذة هذه الصغيرة، هذه امتحان. لا شك أن الذي يتبع هواه لن يكون عديم اللذة من كل وجه، تفتح له باب، يفتح له نوع لذة، لكن سرعان ما تنقضي وتبقى حسرة اتباع الهوى. ويصاب العبد حينئذ إذا كرر اتباع الهوى، يصاب في قلبه بمصيبة عظيمة يسمونها العامة في باب الطب أو المثقفين عاهة مستديمة، وهي ضيق الصدر الذي لا ينفرج إلا بأدوية نفسية أو بنزهة متكررة أو بغش في تجارة يريد ابتلع به مال كثير يسعد نفسه. المهم لا شيء يشبع حينئذ، يصبح عنده عاهة مستديمة. ويدل على هذه العاهة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الشاهد لموضوع المجلس: إلا ما أشرب من هوى. عاهة مستديمة سببها توالي اتباع الهوى، مما تسبب في نكت سوداء على قلبه حتى على قلبه الران فنكس، فكان كالكوز المجخ المنكوز، فلا يسمع وعظا ولا ينزجر لزجر بتذكيره بكلام الله أو رسوله صلى في ذلك: إلا ما أشرب من هوى. إذن سبب استمرار تعاطي اتباع الهوى تتابع الذنوب من غير تطهير القلب التوبة النصوح، فيتراكم اتباع الهوى وأثار ذلك من الذنوب المعاصي حتى يعلوه الران، وحينئذ يأتي قول العلي القهار: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما معنى هذه الآية؟ أي بما كانوا يكسبون من ذنوب تتابعت عليهم، يعني كل يوم قد يكون الإنسان عنده عمل مصدر اتباع الهوى، لا بد يغلق عمل ثاني. ليش؟ عنده في هذا العمل صاحب ما يصبر على أن يجلس يترك الجلوس معه، وفي نفس الوقت لأنه يسلي وله كلام حسن لطيف فيه يتلذ له السامع يصغي له يروع عن نفسه، يعني جاذب فتنة، لكنه يقع في الغيبة والسخرية بالناس إلى آخره. لو قعد في بيته بعيدا عنه استراح منه. إذن ما لك انفكاك منه إلا أن تجد عمل ثاني افعل، ويتق الله يجعل له مخرجا. المهم تغلق على نفسك الأبواب اللي بسببها تتابع إيش، تترك متابعة اتباع الهوى والذنوب. فمصيبة الإنسان أن يكون فيه مصدر من مصادر حياته كجار كزميل في العمل كمكان معين يذهب له ولا بد له منه كبيت يسكن فيه مصدر لتتابع الهوى عليه، لا بد يتخلص منه قبل وفاته. شوف أي حل. تذكرون التائب والذي يجد قصة في صحيح مسلم، وكيف ذلك العالم أفتاه بالسبب الذي يقطع به اتباع هوى وشو كان بعد التوب، فارق بلد ثانية في البلد هذه مصدر يخليه يواصل اتباع الهوى، لابد يقفل باب هذا بنشوف مكان ثاني. وهذا عين ما ذكره ابن القيم في علاج العاشق، وأظن معه ابن تيمية، لأن ابن القيم تعرفون يسترسل في أشياء لطيفة تدل على ما كان متمتع به من تقوى وطول عبادة، فالله يفتح عليه فتوحات سبحان الله، وهذا شأن من تعبد الله وخضع له وكان من أهل العلم، فإنه يفتح عليه كلما زاد في العبادة لله والنسك والزهد في الدنيا فتح عليه مقدار ذلك، والبصيرة في الدين اتباع السنة لا شك أولا وآخرا. فقال ابن القيم: من ابتلي بهوى العشق للصورة الحسنة، فعشق يعني امرأة حتى مرض، لأنه حتى فعل مراتب للعشق التتيم يعني العشق الهيام إلى آخره إلى أن يمرض من مرض قلبه يصبح كالخرقة ينام في الفراش عاشق مسكين كان عنده انفلونزا حادة أي مريض. فقال أول شيء يفعله يغلق كل أسباب تتابع هواه بذكر المحبوبة هذه، ينقل من الحي لكل ما مر من الدار ذكرها المحبوبة، يندر يبتعد عن أشخاص اللي إذا جلسوا يذكروا بها كقرابتها، المهم يغلق كل سبيل يذكروا بهذه المعشوقة ولا بد له من ذلك. وقس عليها الدخان إذا تاب منه، عنده هوى في التدخين يغلق كل باب يؤدي به إلى كان يجلس مع مدخنين وربما قالوا تفضل سيارة إلى آخره، أو في مكان معين يأتي بالدخان اللي يحبه في شارع في بقالة لا يمر فيه، المهم يغلق كل سبب يؤدي به إلى ذلك. ثاني استحضار مراقبة العلي القهار، هذا الأول والأخير ينبغي أن يكون، فهو لن يطلع أحد على مجريات مخالفة هواك لأنها أمر خفي، يعني ربما يسترك الله بتأول الناس لك يقول لعله نسي لعله كذا، لكن لا يعلم ما في نفسك وأنك خالفت أمر ربك واتبعت هواك إلا الله، وربما كل من حولك أحسن الظن فيك لكن لا يعلم عنك إلا الله، فأحسن المراقبة. وكل هؤلاء الذين تأولوا لك ولا زالوا يثنون عليك لن ينجوك من ينجوك من عذاب جهنم، لن يرزقوك، إذا مرت لن يشفوك، لا يشفيك إلا الله ولا يدخلك الجنة إلا الله، فأحسن العلاقة معه وحده. الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، لا يخفى عليه شيء، ولو كانت ذرة في ظلمات الليل في البحر أو البر يأتي بها، لا تخفى عليه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله،
قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. الصدر الذي دار فيه اتباع الهوى سيحصل عند الله ويحاسبك عليه. يعني تراك يا عبدي يوم كذا ترتب على ثواك وتعلم أن هذا حرام عليك. يعني يحاسب على السيئات. فعلت كذا يوم كذا وكذا. يعني ما فعله إلا بعد اتباعي هواه لا شك. فلا يعلم هذا إلا هو. إذن استحضار المراقبة من أعظم الموانع والحجب لتسليك اتباع الهوى. استحضار المراقبة. الثالث العلم. قال الله تعالى في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس العلم بالأحكام فقط، العلم بالله. بعض الناس كاليهود كانوا يعلموا أحكام كثيرة لكن ليس لم يكن عندهم علم بالله، فعملوا السوء من الكفر والحب بجهالة. فلو كان عندهم بصيرة بصفات ربهم لأجلوه وتركوا معصيته. إذا ليس العلم علم أحكام، العلم علم بصفات الرحمن لتجعل العبد في بعد عن معصيته بعد علم الأحكام. إذا لابد علم أحكام وعلم بصفات الرحمن وتدبر القرآن وكثرة تلاوته. إن الله قال فيه أنه يعني يمنع من اتباع الهوى كثرة تلاوته والعمل به. قال الله تعالى في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني واتبع أهواءهم أعتدنا لهم عذابا أليما. فعليك بالقرآن أكثر من تلاوته، ولا تقرأه من جنس قراءة العوام ومن قبل الذين ضلوا في القرآن فما تعلموه إلا تلاوته، فكان لهم نصيب من ذم الرب. فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانة. فلا تكن منهم، يعني فقط يعلمون تلاوة فقط ولا يعلمون معاني. فلن يكون هذا القرآن حاجبا لأهوائه، لأنه يكون كما قال الله تعالى في القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لمن عقل معانيه، يكون شفاء لصدره. أما من يقرأ هكذا قراءة لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها فلن يكن له شفاء. إنسان جاءه الطبيب بعد 15 يوم وعنده ميكروب خلاه دائما يتقيأ ودائما يعني رأسه يدور في دوخة، قال ترى عندك مرض كذا وكذا، فهذا العلاج 15 يوم تفعل كذا وكذا وكذا، كتب له فقرات منها دواء ومنها ايش حمية. جاء الطبيب بعد 15 يوم قال أيها الطبيب ترى لازلت مريضا. فقال قرأت ورقة الدواء؟ قال كل يوم أقرأ وترنم بقراءتها ونشرتها إلى آخره. طيب جيد، قرأتها كل يوم، عملت بها؟ قال بصراحة لم أفهمها. فحينئذ علّفه الطبيب قال ما الذي دعاك إلى إهمال معرفة معناها بالرجوع إلى من يعرف ذلك من علماء الطب إلى آخره، حتى صرت في الداء ولم ينكشف عنك ذلك بالدواء لأنك قرأته ولم تفهمه لتتبعه. فهمت؟ فكذلك اللي عندك كتاب الله ويسمع حديث رسول الله يقول لا زلت أحس بأدواء لأنك ما عملت ولم تفقه أو فقهت لكن اتبعت هواك. إذا لابد لمن أراد أن ينشر صدره وتزكو نفسه أن يطلق هواه تطليق بالثلاث لا رجعة فيه، بأن يستحضر مراقبة الله وأن يغلق كل سبب يجعل يتبع هواه، من صاحب سوء، من جلس، من مكان يجلس إليه، أو من عمل، أو يقطع السبب الذي يجعله يثار عنده الهوى فيقدم على طاعة مولاه الذي خلقه وسواه. العلم بالله وصفاته وقراءة كتابه وتدبره والعمل به رغبا ورهبا، خشية وحبة وخشوعا ومخافة وحبا فيه سبحانه، هذه محركات القلوب إلى الله، الحب والرجاء والخوف. الرابع أن يتوقف فورا عن تعاطي أسباب أو عن تتابع الهوى، لأنه إذا أقنع نفسه أنه غدا سأترك هواي لأني سأكون كذا وكذا سيستحكم الهوى أشد مما كان، وربما لم يجد وقتا للتوبة مثل هذا الوقت، فإذا ترك نفسه قال سأتوب تراكم عليه الهوى بحيث أنه لا يمكن إلا أن يشاء الله الخروج منه، وكل يوم ازدياده بتعاطي الهوى ومخالفة الشرع والسنة يزيد على قلبه الران، فلا بد فورا أن توقف عن اتباع هواه ويتوقف عن معصية الرحمن سبحانه وتعالى فورا، لحديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فيما قلبه أشربه وقلبه أشرب هذا الفتن فأصبح منكوسا، فعليه فورا أن يوقف هذا الداء ويستعمل الدواء، وعليه بالحمية من أن يسمع اللغو والرفث والجلوس مع أصحاب السوء ومتعلقات الدنيا. طيب الخامس من أسباب تطليق الهوى والتجرد منه ترك ملء البصر والسمع من الدنيا ومفرداتها والإعجاب بها وإدمان النظر إليها. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. من أسباب ذلك أن يعرف حقيقة الدنيا حتى لا يستحكم هوى في حبها ويعمل لأجلها، وأن الله مهما ازدهرت شبهها بزهرة تبدو جميلة في البداية لكن سرعان ما تذبل. لماذا شبهها بالزهرة ليس للنخلة؟ النخلة تذبل إذا لم حبست عنها الماء تقاوم بعد سنين بعد شهور ربما، لكن الزهرة يبيلها ساعات، يبيلها يوم أو يومين تذبل. فانظر كيف الرب شبه لك هذه الدنيا مع جمال مع جمالها في النظر بالزهرة، لأن الزهرة فترة ذبولها قصير جدا لا تشبه النخلة ولا غيرها. استنبط الشوكاني رحمه الله في كتاب فتح القدير من هذا الحديث كلاما وعف به إنسان أحسست عنده يعني غلب اتباعه، مثلا من كلامه معي أو شيء شفته يملأ بصره من الدنيا، سيارة فخمة يقعد مثلا ينظر فيها من قدام من وراء جنوبها الجوال آخر موديل والصوت ما عنده نية شراء، لا بس يملأ عينه من الدنيا. شوي يمر ربما بدار قصر فيها باب مزركش فخم يملأ بصره من الباب، ويقعد ربما دقيقتين يتدبر كيف جاي اسمها الزخارف جاية. الشوكاني يقول لا تفعل، لأن هذا يجعل الهوى يستحكم فيك، لا تملأ بصرك من الدنيا، املأ بصرك من كتاب الله بالآيات. إذا ملأت بصرك من الدنيا من جمال نساء أو جمال سيارة فخامة أثاث أو شيء وبتشوف يقول بعدين جاء فلوس بشتري هذا الأثاث، يلا الآن خلينا نشوف كيف شكله هذا الأثاث كذا يطالي وهذا كذا، وأنت ما عندك شيء، ملأت عينك وما استفدت إلا بإيش؟ بهجوم هواك عليك طلب الشيء مما يجعل ملء بصرك من هذه الدنيا ومفرداتها أن يستحكم فيك الطلب، وتشبع عندك ذهب في الجمع جمع جمع المال جمع بتجيب زي هذا الشيء حتى ربما تقع في منهيات البيوع، الغرار، بيع ما ليس عنده، يقول كيف أحقق مرادي بشراء. فنصحك الشوكاني استنباطا من قوله ولا تمدن عينيك لا تملى بصرك، وقفت عند إشارة لا تأمل هذه السيارة الجديدة كيف شكلها وشوف كيف جنوطها وشوف الخلفية موديل كذا، وش الداعي هذا كله يسبح في قلبك تتشهاه وتمناه، ويعرض لك حتى وانت تقرأ القرآن يعرض لك يحجبك. يقول عضو رئيس المجلس القضاء الأعلى سابقا توفي الشيخ صالح حذاب، يقول كانوا قرابتي أهل العلم يعني أهل الدين يأمروننا في المجالس ألا نتكلم بشيء بغير العلم ولا نستطرد في الدنيا، لأنه إذا ملأ الإنسان سمعه من الدنيا وأخبارها وأن فلان حصل على ثروة 60 مليار وأن فلان، فإنه حينئذ يطغى ذلك فيثبت العقل عن فهم العلم وحفظه، فيريدون أهلا أن يبقى العلم في الذهن صافي والقلب صافي ما في مقتضيات لحجبه. طيب ومن أسباب رفع حجاب اتباع الهوى من القلب الدعاء، ادعو الله يا أخي قد علمنا النبي هذا في الحديث كان النبي يقول اللهم آتي نفسي تقواها زكها يا رب زكها أنت خير من زكاها، في الثلث الأخير من السجود قبل السلام عند نزول المطر في عرفة إذا ذهبت الحج، نسأل الله يسهل لنا في هذا السنة حجة سهلة لا رياء فيها ولا سمعة ويتقبلها في عرفة بعد رمي الجمرات الأولى والثانية، أطل الدعاء وادعو الله أن ينصرك على أخوك ويطهر قلبك من التعلق به سبحانه لا إله إلا هو، ادعو الله كما قال بعض سلفنا أو بعض أهل العلم كالطفل تنتزع من يد اللعبة ويبكي ويبكي يطلبها، أحس أنه مفتغار ترك الهوى وأن الله يصلحك ويبكي بين يد الله كهذا الطفل، ابكي بمكاء مر تخشع لله أن الله يصلح قلبك، وأبكي واستدر البكاء على نفسك يا رب أني دخلت بقيت على هذا الذي أنا فيه الآن دخلت القبر أخاف من عذابك يا رب يا رب منقذني، كأنك فحين تستدر بهذا التخشع لله والانكسار والافتقار إليه دمع عينيك فيزكو قلبك ويرق لإظهار افتقارك لله بأن يصلحك. نعم ومن هذه الأدعية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لأن إذا كان ما أحال الله الهوى سيستحكم فلا بد من إحالة الله، ما في أحد يعينك على قلبك بدل الله، اللهم اقسم لنا من خشيتك قسمة يعني تمنع اتباع الهوى فينا، استحضار عظمتك استحضار مراقبتك هذا بيدك علام الغيوب تعلم ما في القلوب، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما تقيتنا بعرفتنا واجعل ثارنا على ضررنا. السبب السادس تقوية اليقين في القلب، فإن هناك قوتان يقول ابن تيمية، قوة علمية كما سمعتم في الدرس هذا الآن صار عندكم نوع قوة علمية في محاربة الهوى الحمد لله نوع، لأن الأسباب كثيرة والعلم كالبحر إنما أخذنا بقطرة منه في هذا المجلس، ما هو السبب الأخير هذا قلنا
تقوية اليقين
يقن الماء إذا استقر في مكانه فاجعل الإيمان يستقر وقويه، قوي يقين قلبك بتدبر صفات الله بتدبر القرآن في شفاء لك الصدور في المجالسة أهل العلم فإن ينطقون بالحكمة يقين، ويدل على ذلك أن اليقين له أسباب ليتمكن في القلب فيعمل عمله، ما رواه مسلم في صحيح رضي الله عنه فقال لقي أبو بكر حنظلة فقال نافق حنظلة فكان ارتاع بطره فماذا قال نكون مع الرسول. شوف أسباب اليقين، الجلوس مع أهل العلم، الجلوس وقتها مع الرسول، مات الرسول أهل العلم تجلس معهم، والبعض لا يبحث عن تقوية يقين قلبه، يبحث عن تسلية قلبه، جلس مع سفيه، جلس مع عامي، المهم يشبع بطنه ويشرح ويفرح صدره بالقيل والقال والنزه، لا يبحث عن إصلاح قلبه. هذا قليل من يكون مثل الأوائل الله يرضى عنه. كان يقول أحدهم هيا بنا نؤمن ساعة يزيد يقيننا. قال نافق حنظلة قال وماذا قال نكون مع الرسول فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين. هذا يقين اسمه. إذن مجالس العلم حضورة ومجالس العلماء أسباب لحصول اليقين، وضدهم السفهاء ومن يتكلم في كل ما يخطر على باله. يعني أنا أرى من هذا من السفه، كما كان عالم من علماء رومان يعني ملك من ملوك الروم عنده ثقافة طبية، كما مرة معنا في قراءته زاد المعاد، قيل يا معشر الروم رومان أنتم بيع ثقافتكم ما تعلمتم، من عندكم ما تعدون فيكم من علامات الأحمق؟ سأل عنده حماقة غباوة، قال كل ما يعرض عليه شيء أكله. قس كل ما عرض على فكرة شيء في المجلس طرحه. ما قال وكل شيء يتكلم فيه وكل شيء، خذ الشيء اللي ينفع الجالس ينفعك تتكلم فيه. أحيانا أنت تتكلم بالكلمة تضرك أنت قبل تضر من يسمعها، تضرك أنت تتأثر بها أنت. ألم يقل النبي لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقصت؟ دل أن بعض الكلام يتكلم به الإنسان يتأثر هو بنفسه، صح؟ قد يهيئ الشهوة نفسه، يقول شفت كذا وعورت كذا، يبدأ هو يسترسل يتشحن النساء، إذن يضر نفسه هو نفسه قبل يضر غيره. إذن لا، من الحماقة أن تتكلم في كل شيء ومع كل أحد وتجالس كل أحد. من العقبة والإنصاف في نفسك تجالس العلماء، تنتقي من جليسك، تنتقي ما تكلم فيه في المجلس، فهذا يزيد يقينك. إذن زيادة يقين القلب يقوي القوة العملية، العمل بالعلم. فالمجرد العلم، علم القلب، هذا أكثر الناس عنده يعني، لكن العمل مقتضى العلم يضعف لضعف اليقين. الذين يخشون ربهم بالغيب فيصار عندهم يقين، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إذن قوي يقين القلب بمجالس أهل العلم، كما قال لقمان في وصيته جالس أهل ليش؟ جالس أهل العلم. فإن مجالستهم كنوز تجتنيها، جالس اجلس في حلقات العلم وخذ العلم عن أهله. إذن يقين القلب، ومن أعظم أسباب تحصيله إدمان النظر في المصحف في القرآن، وطلب العلم ومعرفة صفات الله سبحانه وتعالى، وتدبر عاقبة اتباع الهوى، عاقبة تعلق بالدنيا، عاقبة الغفلة عن الآخرة، عاقبة الغفلة عن الموت مع كونه يأتي فجأة. بالأمس أحد المشايخ سمعنا، فجاءني أحدهم بأنه أتاني بنعي وأنه توفي. كنت كل في كل مرة أردد هذا، أن الموت قد يأتيك وأنت نائم، وإذا بالشيخ الموت يأتيه وهو نائم. يعني لا يدري الإنسان يقوم إلى عمله أو إلى قبره من نومه. فليقوي يقينه أن هناك قبر ومنكر ونكار يسألون، وأن جهنم، وكأنه يسمع صياع أهل جهنم، كأنه يسمع فرح الجنة،
وتسبيحهم فيها وفرحهم بلقاء ربهم إلى آخره، يقين. هذا من أسباب حجب استحكام الهوى بالقلب. ومن أسباب ذلك بلا شك ترك مجالسة أهل البدع ورفقاء السوء، فإن البدعة تقسي القلب والسنة تزيد القلب يقينا ونصوعا وبياضا. السنة، السنة بريدك إلى الجنة، والبدعة بريدك الكفر والنار. فلا تجالس أهل البدعة، فإن البدعة تقسي القلب فيضمحل الإيمان على إثرها. فالسنة تثبتك. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، نجا من اتباع الهوى، نجا من الذنوب والمعاصي إذا اتبع السنة، رحمه الله ووفقه لمزيد اتباع لها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وكان ذلك يعني متبع للسنة، فسنيسره اليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاختر طريقك، إما بدعة يتنكس قلبك بها ويضعف يقينك ويتمزق ربما يوم توحيدك فتشرك بالله، وإما سنة بعد سنة تزيد ثباتك على دينك فتلقى ربك وهو راض عنك. فإذا جالس أهل السنن واترك مجالسة أهل البدع، فإن البدعة تميت القلب والسنة تحيي القلب. فإذا جلست أهل السنن ودرست معهم السنن كالبخاري والدارمي وغيره أحيا قلبك وحي. وإذا فعلت ضد ذلك كان النقصان بمقدار ما عرفت من السنن واتبعت هواك. وأنبه إخواننا إلى مطلب مهم جدا في اليقين أو في ترك اتباع الهوى: دراسة السنن. وبهذه المناسبة أبشر بكتاب لعلكم سمعتم عنه وتحبونه، وبالأمس نقلنا عنه في محاضرة مسجد الراجحي، واعتذر أن البعض نظر لظروف ما استطاع أن يسجلها، ولكنها مسجلة في موقع المسجد. ذكرنا أثرا عظيما في سنة الدارمي مما ذكرنا بهذا الكتاب العظيم. سيكون درسنا إن شاء الله في هذا الكتاب يبتدئ يوم الأحد بعد صلاة المغرب. أولا قسمنا المجلس من بعد صلاة المغرب وسنة المغرب إلى أن تقام صلاة العشاء إلى مجلسين بالنصف: العقيدة الواسطية ثم سنة الدارمي. ويبدأ ذلك يوم الأحد في مسجد السبت. يا أخي كتاب توحيد أحد، لا الأحد بدل الفرقان. الإعلان وش حق الدارمي؟ لا موجود إعلان الدارمي، اقرأ علينا في الحالة حطيتها. عندك وصلك الإعلان لسنة الدارمي؟ وصلك؟ من وصل الإعلان؟
ما وجدت.
ها؟
ما وجدت.
موجود؟
لا ما وجدت.
طيب أنا أكتب لكم الإعلان. أنا أعطيكم الإعلان. الإعلان طيب بالمناسبة سيكون اليوم بعد صلاة المغرب درس كتاب التوحيد في مسجد الملك فهد بالطائف، وفرصة
لكم، لأننا سنبدأ كتاب التوحيد من أوله، حيث أمس يعني أفزعني، لا أقول أفزعني، بل إخواننا هناك يقول لا يوجد درس واحد في التوحيد في الطائف كلها بارز، فسيكون لكم دور في النهوض بهذا الدرس بحضوره ومتابعته، ثم نشر الأسئلة في الناس، لأنكم تكونوا أسستم، لا يستمكم من أنفق قبل الفتح وقاتل. فاليوم أول درس في الطائف في التوحيد. تعرفون هذا البلد لما جاء النبي يدعو للتوحيد رجم بالحجارة قديمة، أما حديثا الحمد لله انتشر الإسلام ونحو ذلك، لكن في تجديد العهد بالتوحيد أهمية لا تخفى على أحد العبيد ممن امتحن الله قلبه سبحانه بالتقوى، من امتحن قلبه بالتقوى. وسنن الدارمي أعلن، ما فيكم أحد تلقى إعلان سنن الدارمي؟ سنن الدارمي مع كتاب العقيدة الوسطية، أي صحيح، أعطينا أقرأ لنا الإعلان. أي في مسجد خديجة بغلف يوم الأحد إن شاء الله سيكون هذا. هذا طيب، هذا الإعلان مختوم هنا. درس أسبوعي يوم الأحد بعد المغرب ابتداء من 13-11. 13-11 وش يساوي هذا؟
بعد غد.
ها؟
بعد غد
الأحد. الدرس الأول مع صلاة المغرب شرح كتاب العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية وسنن الدارمي، وسنكمل ما تبقى من كتاب الفرقان كل سبت بعد وصف الجنة، لكي نعطي هذا الكتاب حظه وحقه. وبدأ كتاب الفرقان ذاك اليوم، ومسجد أحمد بن حنبل سننقل درس التوحيد اليوم الأربعاء، نتصل بجهات المختصة حتى ينقلوا لنا ليوم الأربعاء بعد العشاء. ويوم الأحد غدا بعد غدا سيكون نبدأ في خديجة بغلف بشرح العقيدة الواسطية ثم سنن الدارمي. والآن وفقتم الآن لقراءة كل الكتب والحمد لله، قصة أحمد الفجر والبخاري ومسلم وموطأ مالك والدارمي، ما عدا ابن ماجه فإني سمعت في مكة يشرح الشيخ محمد بازمول السمن ابن ماجه، وأظن الشيخ الوصي الله لا يزال فيه، فحينئذ يسر الله سبحانه وتعالى لكم، خاصة الإخوان اللي يحضرون هذا لهم مزية لا شك، لأن أحيانا يغيب الإنسان فيفوته سبعة أسانيد عند الدارمي، سبعة أسانيد مسند أحمد، فيخسر بقدر ما غاب عن مجلس العلم، خاصة أن هذه الكتب الآن لا تدرس في العالم كله إلا قليل جدا قليل، وهذا امتحان لكم من ربكم أن أنعم عليكم بتقريب السنن إليكم، يرى تعرضوا وتقبلوا تتعلموا سنة نبيه ولا تعرض زخرف الدنيا وزينتها. فأعلموا الله من نفسكم خير، سواء كتاب التوحيد اللي فيه آثار وأحاديث عن توحيد الألوهية وأعظم شيء، الواسطية فيها فيها عن صفات الله، الدارمي، وستجدون كل المنفعة أو المنفعة العظيمة فيه، سيما في الكتاب اللي يتعلق بالسنة. طيب، إذا لقاءنا بكم الليلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد الملك فهد الطائف. أرى الله نفسكم خير، وكونوا كالذي وأفضل الخلق أمسك بعنان دابته يجاهد كل مكان يعلم فيه الجهاد، فكونوا أنتم طلبة العلم، يقول ابن عثيمين هم مثل المجاهدين في الأجر، عند سيارة كل ما سمع مجلس طار إليه، الله يحب عمله هذا. فأقبلوا على الله واتركوا الدنيا واتركوا الكسل والحر ومن الحر والكلام الذي قال النبي فيه لما قال لا تنفروا الحر، قال قلنا نار جهنم شدها، بردوا على أنفسكم في القبر وبجنة عدن بأن تزيدوا في طلب العلم وتتركوا الدعة والكسل والأماني وطلب العلم، لا ينظر فقط إلى أن يطلب علم نفسه، أن يؤسس لغيره، مو بس فقط يقول طالب العلم أنا فقط أتعلمت كذا وقد سمعت تقيت كذا، لا، فيه في شيء اسمه دعوة إلى الله. جاء واحد للألباني يقول والله يا شيخ معليش أنا ما أجد وقت صراحة للدعوة. قال لا، غير صحيح، لابد أنك تجد وقت وتوجد وقت للدعوة حتى لا يخذلك الله، يعني تخذله سبحانه. والناس منتشر فيهم الشرك ومنتشر فيهم، وانت قعد لدنياك تترك تأسيس مجالس التوحيد، عيب عليك. استحي من ربك يا أخي، أجل أن تري الله من نفسك خير سبحانه وتعالى. إذن الليلة إن شاء الله درس التوحيد يوم السبت باقي من الأول مثل الملك سعود، وهناك محاضرة ستقام بعد بعد درس الملك سعود. وهي بعنوان بعد يعني لا الدورة العلمية عفوا. في هناك دورة علمية أرسل الأخ يسري لي، طبعا هذه برسلها الآن لكم، شوف وزعها في هذا. برسلها لكم قبل حالة. جاكسون الدارمي. طيب، في دورة علمية وهذه بشرة ستقام في الحج، متن فقهي ومتن حديثي. أما الحديثي بلوغ المرام، أما الفقهي منار السبيل، كلها في الحج، ولا غنى لنا بالمتون ولا غيرها ولا الأحاديث. هذه أرسلها لنا الأخ يسري جزاه الله خير. طيب، شرح كتاب الحج من منار السبيل لمدة 3 أيام من 19 إلى 21/11. متى 19 بيكون؟ الأسبوع الجاي؟
19 الأحد،
السبت،
حتى السبت اللي بعده،
السبت. طيب، الثانية سيكون شرح كتاب الحج من بلوغ المرام من 23/25، كلها دورتين علمية، واحدة في المتن واحدة في الحديث. يكتب معكم قوة علمية في الحج، دورتين كل واحدة 3 أيام. طيب، واضح الآن؟ أحد يستطيع يعيد اللي قلنا اليوم؟ كتاب التوحيد في جامعة فهد الكبير بالطائف، وهو تقريبا أظن أكبر مسجد في العالم بعد المسجد النبوي ومسجد الحرام، ويمكن ما أدري والله مسجد الراشي في مكة، لا أدري، بس من أكبر مسجد العالم مسجد مكفهد بالطائف، هو قدام قصر الملك اليوم بالطائف بعد المغرب. الثاني باقي كتاب التوحيد يوم السبت، وبعدها محاضرة أظن عن جهود المملكة في خدمة الحجاج. لا ننسى هذا فضل البلد، هذه كان الحاج أول يروح خايف ما يعرف يرجع ولا، بعد ما استلم الحكم آل سعود صار الحجاج يأتون آمنين، وضعوا في نظام الحكم حماية الحاج وتسهيل الحاج والعمر له بأيسر السبل. سيكون إبراز شيء من هذا يوم السبت بعد هذا. ثم الأحد خديجة بغلب بداية سنة الدارمي بعد صلاة المغرب يوم الأحد بدل الفرقان. الفرقان سندمج مع وصف الجنة لننتهي منها، وقد أخذنا منه كثير الفرقان، باقي شيء يسير. طيب، بقي شيء، دورتين علمية، دورتان علميتان ذكر لكم موعدها، واحدة منار السبيل والأخرى في بلوغ المرام. نعم، وهذه سبحان الله وجهت وزارة الشؤون الإسلامية بإقامتها، مين انتقالها يعني. تعرفون دولتكم أي والله وجهت بإقامة الدورات هذه قبل الحج لتصحيح مفاهيم خاطئة في الحج، في أحكام الحج، الرمي، وهل يجوز الرمي قبل الزوال، أشياء كثيرة يعني يحتاجونها الناس في الحج، دورتان علميتان. إذا نلخص الكلام، فإن العبد أن يضع من أهم المهام عنده التخلص من يعيق هواه، نعم، من صاحب سوء، من ملعينه من نظر الدنيا، من إعراض عن كتاب الله، من أكل حرام، كل سبب يجعله يتعلق بالهوى يتركه، وكل سبب يعالج اتباع الهوى عنده يفعل. إدمان نظر كتاب الله، جلوس مع العلماء، إدمان الجلوس حلقات العلم من حلقة بحلقة، يعيش في جو سبحان الله بعد فترة يقيم ساكن في قلبه لا يريد الهوى إذا تابع النظر. أما بس يغيب عن مجلس العلم يومين عشرة يبدأ يهجم على الهوى مرة. طيب، أنا لن أكمل معكم اليوم كتابين، لأن لا شك موعد لقاء الطائف لن يكون بعد العشاء، سيكون بعد المغرب، فعليه لابد من التحرك الآن للاستعداد لكتاب التوحيد. وإخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية سيتقدمون هناك في 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 مسجد الملك فهد، مكتب الدعوة أو كذا، لكن لابد من الطلاب أن يكون لهم حضور إن شاء الله قدر المستطاع. نسأل الله يوفقنا وياكم. ومسجد الملك فهد أول ما تخش الطائف على يسارك مسجد كبير جدا، هو ده بعد ما تدخل من هذا أول مسجد في فم بديع الطائف على يسار أمام القصور الملكية، تجده على يسارك، معروف ما حد يضيعه بعد صلاة المغرب. أول كتاب التوحيد اليوم، والله أعلم، وصلى الله على محمد. لا تنسون تنشرون هذه المعلومات في تعيدوا نشرها في المجموعات، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. وبعد لقاء الليلة درس الفجر باقي، الأصل درس الفجر وصف الجنة غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله باقي، وبعده كتاب الفرقان مكملة، ويوم الأحد الدارمي كما ذكرنا بمسجد خديجة بغلف، والله أعلم، وصلى الله.